الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. يقال جنازة وجنازة بالفتح والكسر، منهم من قال الجنازة الميت والجنازة كسر، منهم من قال بالعكس، والأمر في هذا قريب. والجنازة من الجنس وهو البيت الصغير الذي يضم ما فيه، قال جنزه يجنزه إذا ستره، جنزه يجنزه إذا ستره. فالميت لأنه يعني يستر فيما عليه، فيما السرير الذي يحمل عليه، وكذلك ما يضاف إلى ذلك من الكفن حتى يوارى في قبره. من ما يسرع في حق المسلم عيادة المريض. والمصنف رحمه الله غيره من العلم ذكر عيادة المريض في كتاب الجنائز للمعنى المناسب، لأنه في الغالب أو كثير من أو في غالب من يموت أو يموت عن سبب مرض، إما مرض عار أو مرض طويل مزمن ثم يموت بعد ذلك، وإن كان موت فجأة كثيرا، لكن لما كان المرض إذا اشتد وضعف جدا ربما أو آلة لموت أو كثيرا لأولهم إلى الموت، ثم لأنه قرن حق المسلم بعيادته وحقه كذلك باتباع جنازته. فعيادة المريض مشروعة، ولهذا قال من السنة في عيادة المريض. هذا قول جماهير أهل العلم، منهم من قال إنه يجب عيادة المريض، وهذا أظهر والأدلة أن يجب، فعلى هذا يكون وجوبا كفائيا، وجوبا كفائيا ليس يجب عينا على كل إنسان، لا، لأنه هذا لا يمكن، لكن يجب عيادة المريض على أو يقال أنه زيادة على يعني وجوب الكفاية واضح. وكذلك أيضا يقال يجب على من بينه وبينه صلة وزيارة ومودة، فلو لم يزوره في حال مرضه ربما وقع بينه وحشة كما نقول يجيب دعوته. فإذا كان يجيب دعوته إذا دعا فكذلك زيارته إلى مريض. وذلك أن الأحاديث صريحة في هذا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن مريض: حق المسلم على المسلم خمس: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا عطس فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا دعاك فأجبه. عند مسلم حق المسلم عن مسلم ست، وذكر منها أيضا: وإذا استنصحك فانصح له، فانصح له. هذا صريح، حديث يجب صريح واضح أن يجب. كذلك أيضا روى البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني، فك العاني. والصحيحين عن عمران بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. ذكر هذه الخمس، وذكر أيضا منها هو نصر المظلوم، يعني نصر المظلوم، وكذلك إجابة المقص إذا أقسم عليك أخوك مع هذه الواجبات الأخرى. فهذه أوامر صريحة، قبل أمرنا، وقول خمس تجب للمسلم على أخيه، وقول عود بالأمر، الأمر بخصوص العيادة، جاء بذكر الحق وأنه واجب، وجاء بالنص على الزيارة الخاصة وهي العيادة، وجاء بالأمر العام في هذه الحقوق السبع التي ذكرها في حديث البراء ابن عاصم. وإذا كان يجب أن يجيب دعوته بما فيه من صفاء النفوس وصفاء القلوب والتزاور، فكونه يعوده إلى مرض من باب أولى، لأن حاجته إلى أخيه وأنسه بأخيه يكون أبلغ فيما إذا كان مريضا وقد يحتاج إلى شيء، فلهذا كان الظاهر وجوبها خلاف ما ذكر مصنف رحمه الله. نعم. وتلقين المحتضر، المحتضر هو الذي حضره الموت أو بالسياق لكن لم يمت الشهادتين، وقول المحتضر يشمل المسلم والكافر، هذا هو الظاهر، يلقن المسلم والكافر. ثم تلقي المحتضر الظاهر والله أعلم وجوبه، والمصنف من السنة موضع نظر، وإن كان هذا قول الجمهور لكن ظاهر النصوص وجوب. قال عليه الصلاة والسلام لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ذكر الأمر بالتلقين وذكر الحال وهي الموتى، يعني الموتى وهو من حضره الموت، وليس المراد موتاكم من مات، لأن من مات لا يمكن تلقينه، لكن المقصود موتاكم يعني من قرب موت، من حضره الموت أو قرب موت، ويبين أنه ربما يعني في شاهد في قاعدة عندما جاور الشيء أخذ حكمه، فيعني في الغالب موتاكم يعني من حضره الموت. ثم قال لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله يجب تلقينها لمن احتاج إليها، ولا شك أن المحتضر في أشد الحاجة، بل هو في ضرورة عظيمة إلى أن يلقن مثل هذه الكلمة: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. حديث عائشة عند النسائي: لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله. وذلك أن هذه الكلمة فيها من المصالح العظيمة للملقن وللملقن، الملقن يكون فيها نجاته إن كان كافرا في الأصل فبها الفوز العظيم، وينجو بها من الشرك ومن النار في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، ولم يعمل لله قبل ذلك، بل لم يعمل عملا قط من أعمال جوارح، إنما تكلم بهذه الكلمة التي أمر بها. وبه دلالة لما ثبت في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. وفي حديث حذيفة عند أحمد: من ختم له بصوم يوم فمات دخل الجنة، ومن ختم له بلا إله إلا الله فمات دخل الجنة، ومن ختم له بصلاة فمات دخل الجنة. الحديث ذكر أشياء يختم له بها زيادة على ما ذكر في الحديث بالشهادتين، دلالة على الموت، فضل الموت على الأعمال الصالحة، كما في الحديث المروي في هذا الباب من طرق من حديث أنس من حديث غير أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد الله بعابد خير عسله، بلفظ استعمله. قالوا: ما عسله ما استعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، يوفق لعمل صالح ثم يقبض عليه. وهذا شواهده من جهة كلمة التوحيد وما يتبعها من الأعمال الصالحة كثير في الأخبار. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان رضي الله عنه عند مسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. والأحاديث وقول لا إله إلا الله وأن بها الجنة هذا متواتر في الأخبار كثيرا، لكن مطلق لم يقيد بالموت. ولما جاءت مقيدة في قولها حال الموت كان الجزاء الجنة. في حديث معاذ أحمد وأبي داود بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي لفظ آخر عند ابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام قال زيادة: قال: فمن قالها يوما من الدهر دخل الجنة أصابه قبل ذلك ما أصاب، أصابه قبل ذلك ما أصاب، يعني هذه الكلمة كلمة التوحيد كلمة الإيمان. فسجع أن يلقن المحتضر لكن لا يقبل ولا يقبل عليه، فيلقن فإن لم يقل بعدها شيئا ترك، فإن تكلم بعدها يعاد عليه القول برفق وسهولة حتى يقولها ويموت عليها. وروى ابن أحمد رحمه بل روى البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام زار صبيا يهوديا، زار صبيا يهوديا في حال المرض، في حال مريض، فلما دخل النبي عليه عليه الصلاة والسلام قال قل لا إله إلا الله، وكان أبوه حاضرا، فرفع الغلام بصره وهو محتضر إلى أبيه ينظر ما يقول، فقال أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال ذاك الصبي لا إله إلا الله ثم مات. فقال عليه الصلاة والسلام خرج ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وجاء أيضا عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام دخل جاء إلى اليهود في مدرسة الموضع يدرسونهم يدرسون فيه كتابهم التوراة، وكان يأتيهم عليه الصلاة والسلام كما نقل في وقائع عدة ادعوه من الله وبين لهم ما هم عليه من الباطل وأنه حق وأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه جاء في كتابه، فجاءه يقرأ التوراة ومر على ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فجاوزها أو غطاها، وكان عنده رجل مريض اشتد به المرض في مدراسه، فقال ذاك الرجل إنهم يكتمون ذكرك وإنك لموجود فيها وإني أشهد أنك رسول الله، أو قال أشهد أن لا إله إلا هو أنك رسول الله. ثم قضى، فقال عليه الصلاة والسلام لو أخاكم يعني قوموا به بالقيام عليه من كفنه وغسله ودفنه والصلاة عليه لأنه مات على الإسلام. وكما تقدم هذا يشمل المسلم والكافر للعموم، ولهذا جاء في عدة باقات كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام يلقن من كان على غير الإسلام وقدم الله عليه الإسلام فيموت عليها، وما يدل عليه ما ثبت الصحيحين من سعيد المسيب عن أبيه المسيب بن حزم أنه عليه الصلاة والسلام جاء إلى عمه أبي طالب وحال السياق قل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فلم يزل به ولم يزال به حتى قال هو على ملة عبد المطلب. المقصود أن هذه الكلمة كلمة عظيمة، ولهذا كان السادة يعتنون بها، مما يروى عن أبي زرعة رحمه الله ومما يروى عن أبي حاتم وعن صاحب الله أنهم دخلوا على أبي زرعة وهو السياق وزرعة راجي رحمه الله، فأراد أن يلقنه فهابى ذلك أي متلا رحمه الله، فقال لي نتذاكر حديث من ختم له بلا إله، فجعل تذاكر أبو حاتم وصاحبه، فأرتج عليهم في السند أرتج عليهم. قال فقال أبو زرعة حدثنا فلان عن فلان فساق السند عن معاذ قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فخرجت روحه معها رحمه الله. قال وتوجيهه أيضا يشرع توجيه المحتضر إلى القبلة، لأن المحتضر بحكم الميت كما تقدم من جهة قول عليه الصلاة والسلام لقن موتاكم سمع ميت وإن لم يكن مات بالفعل لكن بحكم الميت، والميت في قبره وجه إلى القبلة، وكذلك النائم يشرع له أن ينام إلى جهة القبلة كما في الصحيحين أي براء بن عازب إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة وتوسد يمينك ثم قل اللهم فوضت أمري إليك وألجأت إليك، اللهم ألجأت إليك فوضت أمري إليك رغبة وراغبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك ونبيك الذي أرسلت. قال فإن مت من ليلتك مت على الفطرة علما، وإن أصبحت أصبت خيرا كما في رواية عند البخاري علم. قال إن مت مت على الفطرة، وأمر أن يكون هذا هو آخر كلامه، وأمر أن يكون على تلك الحال، فدل على أنه يشرع ذكر فيها حديث البراء ما يشرع فعله في الهيئة هيئة الله أن يكون إلى جهة القبلة. وفي حديث البراء وحفصة حديث البراء عند أبي داود وحفصة أيضا عند النسائي حديث مسعود عند الترمذي زاد فيه أن يجعل يده أو كفه تحت خده، وأمر يتوجه إلى جهة القبلة وأن يتكلم بهذه الكلمات العظيمة، وأنه عين ما ورد في الحديث في تلقين المحتضر. دل على أن يشرع أن تكون حالة المحتضر حالة المحتضر كحالة استقبال القبلة كما ورد في حال النائم لأن النوم موت. قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها ويمسك الأخرى إلى أجل المسمى. دل على أن الميت على أن كل من مات قبضت روحه توفى كل نائب لكنه قبضان قبض لا رجوع بعده وهو من قبض روحه بالموت ثم مات وقبض مقيد له اتصال بالروح ممن لم يأذن الله سبحانه وهذا فإذا استيقظ عادت إليه روحه أو تعود روحه عند استيقاظه والتي لم تمت في مدن فيمسك الذي قضى عليه ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى قد تكون تموت في منامها وقد تموت في حال استيقاظها. وقولها وتوجيه كما تقدم توجيه إلى هذه إلى جهة القبلة وما يدل على أيضا حديث عبيد بن عمير عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام قال الكبائر سبع وذكر منها القبلة أو البيت قبلتكم أحياء وأمواتا قول أحياء وأموات أحياء يعني متجه إليها في الصلاة وأمواتا يعني بعدما يدفن وألحق بعض العلماء بذلك أو أمواتا المشترك لكن نازع بعضهم في دلالة من جهة أو أمواتا وأن المراد أمواتا يعني في القمر وسند في ضعف لكن ما تقدم يكفي وما رواه الحاكم والبيهقي عن عبد الله بن أبي قتادة أن البراء بن معروف رضي الله عنه الصحابي الجليل توفي قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لما احتضر أمر أن يوجه إلى القبلة قال عليه الصلاة والسلام أصاب الفطرة ورواه عبد الرزاق مرسل بن حديث الزهري وجاء مرسل بن حديث الزهري عن عبد الرحمن بن الله بن كعب بن مالك هذه المرسلات تقويه وقد وهم بعضهم في فقال عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه فإذا قال عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه شصير نعم إذا قال عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه شصير متصل ولا مرسل نعم متصل وهو ماذا مرسل ولا متصل حديث مرسل من الذي أرسله من هو المرسل من راوي اسمه عبد الله بن أبي قتادة عبد الله بن أبي قتادة نعم عبد الله بن أبي قتادة هو مرسل أن عبد الله بن أبي قتادة تابعي ذكره لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عليه القصة فقد يقول قائل هو ذكر قصة البراء معه البراء معه صحابي متصل ولا لا صحابي نعم هذا صحابي لا تعلم ولا لا متصل ولا مرسل نعم ارفع الصوت اي طيب لكن قصدي من هذا على اساس يعني ان قلنا انه مرسل وهو يحكي عن البراء والبراء صحابي طيب محتوى شلون يعني طيب هو يروي يعني اقول البراء تكلم بهذا البراء تكلم بهذا نعم الرأس نعم هذا لماذا كان مرسل طيب يصير منقطع ولا مرسل يعني النبي لكن النبي قال أصاب الفطرة فهو يحكي كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو يروي عن البراء والبراء ما في عهد من يعني قبل يهاجر النبي هو مات قبل يهاجر النبي هو لم يدركه وليس كذلك لم يدركه فرواح فروى حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ كلام البراء قال أصاب الفطرة، براء معروف قال أصاب الفطرة. وعبد الله بن أبي قتادة يحكي واقعة في عهد من؟ في عهد النبي، وأن النبي قال أصاب الفطرة. فيكم المرسل والمتصل؟ مرسل على، ولم يروي عن البراء يقول عن البراء أو قال البراء حتى ننظر عنه منقطع ولا مثلا متصل، لا هو يحكي عن واقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال أصاب الفطرة. نعم، هذا قصدي انتبه للأدلة والآثار، يعني العمدة في هذا على الآثار. نعم، كما تقدم. وتوجيه، توجيه المراد توجيه إلى القبلة، وتغميضه إذا مات. هذا لما ثبت صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل على أبي سلمة، أبي سلمة عبد الأسد، أبو سلمة توفي بعد الهجرة سنة 4 رضي الله عنه ورحمه، وهو زوج أبي سلمة توفي ثم تزوجها النبي بعد ذلك. يقول لما دخل على أبي سلمة أغمض عينيه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وروى شداد بن أوس أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا دخلتم على الميت فأغمضوا عينيه فإن الروح إذا قبض تبعه البصر. هذا الحديث الأول، حديث من؟ في قصة أبي سلمة لما مات. والثاني من رواية شداد بن أوس. طيب شو الفرق بين الروايتين؟ نعم، الأولى فعل من فعل النبي والثانية من قول النبي، دل فثبت تغميضه من القول والفعل، فدل على مشروعية تغميض العين. طيب لماذا تغمض العينان؟ قال العلماء لأنه خلق إن الروح إذا قبض تبعه البصر. تبعه ما قال تبعها، أن يبين أن الروح مذكر، فتبعه البصر، لأن العين الروح إذا ذهبت ذهب سواد العين وبقي بياضها، فالمنظر ماذا؟ يقوح كما يقول العلماء، يقوح. فلهذا أمر بإغماض عينيه، أمر بإغماض عينيه، وهو أغمض عينيه عليه الصلاة والسلام لما حضر، يدل على أن من حضر الميت عليه أن يعتني به، إذا حضر يعتني به من كل ما يقوح. من ذلك أيضا أنه يشد لحييه، ويغطي فمه، لأن الميت أول ما يموت جسمه يصير حار ولا بارد؟ حار، يمكن أعضاء الليلة. فالسنة أيضا أن يسكر لحييه، وإذا خشي من انفتاحه فإنه يشده بشيء ويربطه من هنا على رأسه لا بأس، وإن كان هذا أو أنه يعني يكون قد ينحدر الرأس قليلا فلا ينفتح الفم، ثم بعد ذلك إذا برد البدن فإنه يشتد فلا ينفتح. لماذا؟ حتى لا ينفتح الفم، تنفتح العينان ويقبح منظره. هذا كله قبل العناية والاشتغال بغسله وخلع ملابس الغسل. نعم. نعم. وتغميضه إلى ما كما تقدم. وفي هذا دلالة على أنه لا يفعل هذه الشيء إلا إذا تحقق موته ولا يستعجل، لأن هذه في حق الميت، لأن الميت له كره، لأنه ما زال مشتغل له ما يتعلق بمعاملته كأنه حي فلا يفتاد عليه. فإذا تحقق موته بدأ وشرع في عنايته وقراءة ياسين عليه، لقوله لما يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا ياسين على موتاكم. هذا رواه أبو داود عن عقل بن يسار، لكن الحديث ضعيف بجوية رجل قاله أبو عثمان وهو مجهود، وهو ليس بالنهدي كما قال إمام السند، ليس بالنهدي، مع أنه جاء في حديث رواه أحمد بسند في مجاهيل أن المشيخة كانوا يقولون، يعني يقولون عن مشيخة لهم إن إذا قرأت على الميت خف عنه، هذا أيضا لا يثبت. وعلى هذا إذا لم يثبت يقال إن الميت يصنع عنده ما فيه إن المشتغل يصنع عنده ما فيه تذكيره بالرجاء بالله عز وجل وحسن الظن بالله عز وجل ولا بأس أن يقرأ عنده القرآن لا بأس أن يقرأ لقوله عليه الصلاة والسلام فقولوا خيرا فعلى هذا نقول يشرع قراءة ما تيسر وتلاوة ما تيسر من القرآن أو الذكر لكن لا نخصص شيئا معينا وإن قرأ شيئا من ياسين فلا بأس فلا نخصص نقول هذا هو المشروع إلا بدليل لأن القاعدة أن التقييد ذكر أو قراءة في موضع أو حال فلا يشرع إلا بدليل وذلك أننا نقول عندنا قاعدة تقدمت ما شرع على جهة العموم والإطلاق ما شرع جنسه على جهة العموم والإطلاق فلا يؤخذ منه مشروعيته على جهة الخصوص والتقييد ما لم يأتي دليل على ذلك مثل الذكر وقراءة القرآن مشروعة في كل حال وكل وقت لو أن إنسان قال إنه يشرع ذكر معين أو قراءة معينة في وقت خاص في يوم خاص من الأسبوع نقول هذا بدعة نقول طيب ألا يشرع الذكر وقت القرآن نقول نعم دليل ما شرع على جهة العموم والإطلاق على جهة العموم والإطلاق فإذا خصصته أنت على جهة التقييد والتخصيص خالفت النص لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمران ويقول تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الذي أذن به إما شيء خاص إما شيء عام مطلق يبقى على الإطلاق فإن كان خاصا بقي على لا بأس من المشروع أن يعمل كما شاء وعلى هذا نقول جاءت الأدلة بأن الميت يقال عنده خير والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي الموتى وقال إذا حضرت ميت فقولوا خيرا هذا يشمل كل خير من قراءة القرآن ومن تلقين ومن الذكر بالكلمات الطيبة ومن تأنيسه من تأنيسه ولهذا جاء رجل النبي جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى رجل تمسك فقال كيف تجدك قال أرجو الله وأخاف ذنوبي قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في عبد في مثل هذا إلا أعطاه الله ما يرجو أم منهم ما يخاف ما روح من الترمذي يعني نوع من التلكين فما تقدم أنه عليه الصلاة أمر بتلقين الموتى ولقن أمر بتلقين من المشتبر وكذلك حضر كثيرا من المشتبر حضر من بعض المشتبرين فلقنه عليه الصلاة والسلام هذا كله من الخير فنقول إنه يشرع عند الميت من قول الخير والذكر من قراءة القرآن ونشره فلا بأس أن يؤخذ من هذا العموم أن يقرأ عنده شيء ما تيسر من القرآن نعم لا ما يطرق بدعة لأن نعم ابن حبان قال لا يعتبر تصحيح لان الحديث ضعيف لكن ما يقال بدعة لان نفس يعني اذا قلنا جنس القراءة في هذا الموقف المشروعة غاية الامر انه خصص صورة معينة لان جنس القراءة مشروع على جهة التقييد مشروع لكن الإنسان في كون يخصص هذه الصورة هذا موضع النظر أما القول بأنه متأم أقول فيه نظر فيه نظر نعم والمبادرة بتجهيز نعم هذا أيضا يسأل في الميت المبادرة بتجهيز روى أبو داود بحديث حسين وحوح أنه عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي يجيب فيه لما دخل عليه قال أمرهم أن يستعجلوا فيه قال لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله شيئا وإن كان في سنة ضعف لكن الميت كما يقول العلم كرامته دفن أماته فأقبره ثم أماته فأقبره يبادر إلى حمله وجبت في الصالحين حيث غير أنه عليه الصلاة والسلام قال أسعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمون إليه وإن تكو غير ذلك فشرف تضعونه عالقا. فأمر بالإسراع بالجنازة يعني أن يمشوا بها مشيا ليس دبيبا كما قال أبو بكر إن كنا لنرمل رملا يعني نمشي فوق يعني فما دون الخبر ليس إسراع. وكون أسلحوا محتمل أن أسلحوا بالجنازة في كفنه وحمله وغسله يعني أسلحوا محتمل أسلحوا يعني في حال حملة لأن قاو دليل قال شرط تضعونه عن ثقال. لكن إذا كان يسرع الإسراع بها حال حملها بدليل على أنه يشرع كذلك عدم تأخيرها قبل ذلك يبادر إليها يبادر إليها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضر الميت بادر بالصلاة عليه. وما يدل عليه أن الصحابة رضي عنهم كانوا يبادرون بالميت وربما غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ولم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام كراهية يشقوا عليه ولا يريدون أن يؤخروا. فهم يمكن أن يؤخروا جنازة حتى يعني مع هذا في فوات شيء كثير بهذا الميت الذي ما حضر النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك بادروا بدفنه. لماذا بادروا؟ لعلمهم أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بعدم التأخير ولعلم أن السنة مستقرة وعدم تأخير. وإلا لو كان تأخير لا بأس به لكان تأخير تأخير يشهد النبي عليه الصلاة والسلام حول ما يكون فلذلك بادروا. فقال فقال هل لا هذا الجمود؟ قالوا كريم لأن يشق عليك يعني الرسول عليه السلام يقول أيضا عليك آذنوا لواعلموني يعني وإن كان في ليل فإنه يبادر ويحكم. لكنهم راعوا جانب عليه الصلاة والسلام في عدم شق عليه وراعوا جانب الميت بما علمنا السنة بمبادرة فيه. فهذا وجه أخذ الدليل من مبادرة في تجهيز الميت. قال إلا لتجويز حياته يعني لو أشكل أمر هل مات أو لم يموت وليعلم أن الإنسان إما أن يكون موته متعة أو أن يكون موته مع مرض حتى قضاء الدعاء. إذا كان موته متعة هذا الذي ينبغي التأني فيه وينظر الطبيب حتى يتأكد. فإذا علم موته بودر به. وكذلك لو مات فجأة وعلم موته بودر به لأن الشأن أنه إذا مات فجأة ينظر ليس لكن يؤخر. الشأن والتحقق إذا تحقق بودر به. نعم. نعم. كذلك القضاء لدينه لأنه حق عليه. والنبي وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال ما حق امرئ يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يصلي يعني أنه حق عليه أن يقتل. هذا يبين إذا كان نفس الحي في حال حياته يكتب الشيء الذي يريد أن يوصي فيه بعد وفاته يعني شيء يوصي فيه في حقوق ليست يعني لأن تشمل حقوق الواجب وحقوق المستحب يعني يريد أن يوصي إما بشيء واجب عليه من دين أو أمانة عنده أو شيء يريد أن يوصي فيه. ومن باب أولى أيضا حينما يموت وعلى الحق لأن الآن ليس هنالك من عليه الحق مات من عليه الحق مات. فإذا مات فإنه ربما يجهل الأمر ولا يعلم هل عليه الحق أو لم يسأل أو ليس عليه الحق. فإذا كان عليه الحق علمه ورثته سن المبادرة به بقضائه ولم يأمر النبي بالوصية إلا لأجل أن يبادر بقضاء الحق الذي عليه. وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي طريق عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ثبت صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بالميت سأل عليه الدين ينقل عليه الدين لم يصلي عليه أو سأل عن عليه إن كان عليه الدين قال هل خلف قضاء إن كان خلف صلى عليه وإلا لم يصلي عليه. ثم بعد ذلك صلى عليه ونسخ ذاك الأمر وقال أنا أولى بكل مؤمن من نفسي من ترك مالا البلي ورغد يوم للعصبة من كان من ترك كلا أو ضياعا فعليه فعلي وليه لو من أنا أولى به. الشاهد من تشديد في الدين على الميت وأنه لم يصلي عليه أن يبين أنه ينبغي المبادرة بقضائه حتى لا تكون نفسه معلقة. وهذا التعلق في الدين الذي يكون صاحبه فرط فيه أو وجب الحق وتأخر. أما من أخذ حقا يريد أداءه والله يعلم ذلك منه فالله يقضي عنه ونفسه لا تتفرط ولا تتعلق ذاك التعلق الذي يحبسه عن دار كرامته إن أراد الله له الكرامة سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أخذ أول الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. جاء في حديث ميمونة وله شواهد أنه عليه الصلاة والسلام قال الله مع الدائن حتى يقضي دينه. وكانت ميمونة رضي الله عنها تدان كثيرا وتقول أريد عون الله. فالذي يأخذ أموال الناس هو جاء أيضا عن غير ميمونة رضي الله عنها فهو فمن أخذ أموال الناس يريد قضاءها وأخذها لنفقة واجبة عليه أو لحق لازم فالله عز وجل يعينه ويقضيه. وفي حديث رواه أحمد في سند بعض الكلام أنه يقول الله عز وجل لما أخذت أموال الناس؟ قال يا رب إني لم آخذ وأتلف أو أضيع إنما جاءه حرق أو غرق وذكر شمه يعني أنه تلف هذا المال بغير تفريط مني مما شيء أحرقه أو شيء أغرقه. قال في نام الحديث فأشار إلى أن الله يقضي عنه سبحانه وتعالى. كذلك مما يشرع حق الميت تسجيته. ثبت في الصحيحين حين عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام سجي ببرد حبرة روي بالإضافة وروي بالقطع برد حبرة برد حبرة يعني برد ملون محفظ محسن. هذا السنة أن يسجى ثم بعد ذلك وتسجيته قبل نزع ثيابه أن يوضع على السرير ثم يسجى بستار كبير يغطيه لكن لا يغطى وجهه إلا إذا خشي عليه من الأذى أو كان المحل باردا لا يخشى أن يحتمي أو يتأثر فلا بأس أن يغطى وجهه إذا كان يخشى أن يقع عليه أذى أو لسبب من الأسباب بشرط أن لا أن يؤمن اجتماع جلده وتضرر الجلد فيغطى بساته ثم بعد ذلك تنزع عليه ثيابه من أسفل تنزع إن كان ملابس من داخل تؤخذ شيئا فشيئا وإن شق نزعها ما في مانع أن تقص بشيء يعني بمقص أو موس لا مانع إذا كان رضي الورثة أو علم أنه تالف ولا قيمة له خاصة ممن يكون كثير من الموتى تكون ثيابهم يعلم أنها ترمى مثل يكون قد ألبس ثياب من المستشفى من ثياب التي هذه تؤخذ وتقطع نفسا تقطع بعد أن يغطى تتلف تقص ما في مانع ولو أخذت قطعا ويؤخذ ما على الأعلى وما على أسفل يسحب. فعلى هذا إذا قصه نصفين سحب ما كان أسفل من الأسفل وما كان من أعلى فإنه يأتي معه. كذلك أيضا ما يكون على صدره لا بأس لأنه قد يشق نزعه مثلا قد ربما لو أراد أن يخلع مثلا فليل من أعلاه احتاج إلى أن يرفع يده وقد تشتد فتقف تيبس فلا ترجع ما بمانع أنه يقصها. وإذا خشي من الضرر عليه فتقص ولو لم يستأذن الورثة لدفع الضرر عن الميت ويكون من الحق الواجب له ولو قطعت فلا بأس بذلك. ولأن العلم ذكروا لو كان عليه سن ذهب فإنه من مال ورثة ولو أنه آل قطعه أو نزع السن يترتب عليه تخلخل الفك أو أن يدمى فإنه لا ينزع ويترك دفعا للضرر من باب أولى أيضا الضرر له أشد. وكذلك الثوب أيضا إذا كان نزعه في ضرر فلا بأس من شقه أو إذا كان لا يخشى من الضرر ولم يحصل شح من وضعه يجعل به ثم ويكون عليه السهل عليه السلام الذي يستره ويغطيه قبل غسله. فيسجى كما تقدم يسجى ويستر. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أغمض عينيه كما في سلمة لدلالة على مشروعية عين الميت، لأن في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال من ستر على مسلم ستر الله عليه من الدنيا والآخرة، ستر الله عليه. وإذا كان الستر عار على الحي فالميت كذلك. في حديث رواه أحمد في ضعف أنه من غسل ميتا فلم يفشي عليه غفر الله له كذا يعني ذكر كبيرة أو كذا، والحديث ضعف. لكن الشان أن الستر على الستر الميت وستر ما يكون منه واجب إلا إذا كان هذا الميت من أهل الشر والفساد الذين ظهر شرهم وفسادهم، فإن ذكر الميت يجري مجرى ذكر الحي، ذكر الميت يجري مجرى ذكر الحي. فإذا كان هناك مصلحة شرعية في ذكر حال الميت تحذيرا منه فلا بأس. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه مر بجنازة فأثنوا عليها شرا، قال عليه الصلاة والسلام وجبت مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. ووقع في صحيح البخاري من حديث الأسود عن عمر أنها وقع له من هذا، وأخبر أن يجح من هذا وقال أيما رجل شهد له اثنان فهو من الجنة أو نحو من هذا. وفي حديث أنس أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه، يعني عمر أيما رجل شهد له اثنان أدخله الله الجنة، أو قال أربعة في حديث آخر أيضا عند أحمد بنحو من هذا وقال إذا شهد له أربعة من جيرانه لأنه لا نعلم إلا خيرا، قال الله عز وجل قبلت شهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون. فكما تقدم ستره هو الواجب وهو الأصل، إلا يعني ستر ما يتعلق بحاله حال الموت وستره ما يتعلق بحاله حال حياته. فإذا كان فيه مصلحة شرعية جاز ذلك. قال عليه الصلاة والسلام دعوا الأموات فإنهم قد أقضوا إلى ما قدم، هذا هو الأصل، دعوا الأموات فإنهم قد أقضوا إلى ما قدم حديث المغيرة، لا تؤذوا أمواتنا لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. وجاء هذا معنى في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ويجوز تقبيله، وهذا ثبت في صحيح البخاري عن عائشة وعن ابن عباس أن أبا بكر رضي الله عنه دخل جاء من الصبح فقبل النبي عليه الصلاة والسلام، في لفظ أنه قبله بين عينيه عند أحمد. وفي البخاري قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها. أما بلغه ما بلغه القصة معروفة بطولها رضي الله عنه حيث ثبته الله ثباتا عظيما، ثبت الله به الإسلام وأطاع به الإسلام وأظهره، حتى إن عمر مع قوته وشدته لم يتحمل حول ذلك الموقف وسقط رضي الله عنه لما سمعت به يتلو قوله تعالى ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله فإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم فإن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، كأنه لم يسمعها وكأنها لتولده. لكن عمر رضي الله عنه غاص عليها وأخذها من كتاب الله. الصحابة رضي الله عنهم لم يغص عليها في ذلك أحد، فما فجعل الناس يتلقفونها من فيه رضي الله عنه فما يسمع بشر إلا يتلوها. كان عمر يصول ويجول بالسيف وأتى أبو بكر هادئا مطمئنا ولم يلتفت إلى الناس ولم يأتي إليهم وهم مجتمعون في المسجد متفرقون في الطرقات، فقصد إليه حتى تتحقق، مع أنه سمع أنه مات من طرق كثيرة لكنه قصد إليه فكشف الستر، ثم لما رأى علم أنه ميت ثم خرج وتلا الآية، فلما تلاها أقبل الناس عليه واجتمعوا وتركوا عمر رضي الله عنه. فالشاهد التقبيل وأنه لا بأس بتقبيل الميت. وفي حديث عثمان وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود في سند بسند ضعف أظن من طريق عاصم بن عبيد الله أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه. نعم. وعلى هذا قد يقال أن يشرع تقبيله إذا كان المقصود رحمته، لأن الرحمة مثل هذه الآن مشروعة وربما كان معها شيء من الدعاء. نعم. نعم. وعلى المريض يعني يجب على المريض، لأنه في هذا الموطن قريب من الآخرة وقد يموت مرض حاد خاصة اشتد المرض، أن يحسن الظن برب على عام المريض يحسن الظن بربه سواء اشتد مرضه أو ضعف مرضه. وقول عن المريض لا مفهوم له، بل عن الصحيح والمريض واجب حسن الظن بحسن عباده كما رأى كما في السنة أنه عليه قال حسن الظن من حسن العبادة. وقال عليه الصلاة والسلام وقال الله عز وجل كما الصحيح أنا عند ظن عبدي بي، عند أحمد سنة جيد فليظن بي ما شاء، وبلغني فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. وعند مسلم حجاز أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لو يحسن قال يحسن 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 الظن واجب، ومن حسن ظنونه حسنت أعماله، ومن ساء ظنونه ساءت أعماله. حسن الظن دليل على حسن الإيمان حسن اليقين وحسن العمل، فإذا أحسن الظن بربه دعا وهو يرجو الإجابة، صلى وهو يرجو القبول، استغفر وهو يرجو المغفرة، عمل كل عمل وهو يرجو من رب كريم أن يقبل من سبحانه وتعالى. والله عند حسن ظن عبد حسن ظنه، وحسن الظن يرقى بالعمل إلى درجات عظيمة وإن ضعف عمله. حسن الظن بالله عز وجل، ولهذا لا عبرة في عبادة المغترين لا قيمة لها، ولو كانت كأمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا. انظر إلى عبادة الخوارج ما أعظمها ما أفضلها ما أشدها ما أشقها، لا قيمة لها لما فيها من الجفاء والغلظة وسوء الظن بالله عز وجل، حتى جعلوا عصاة أهل الإسلام من أهل الإسلام. هذا من أقبح سوء الظن بالله عز وجل، أن يظن أن يجعل عبده الموحد كعبده الكافر، هذا من أقبح الظن بالله عز وجل. ولهذا يقول بكر بن عبد المجيد أن أو غيره يقول عن البكر الصديق رضي الله عنه إنه لم يسبقهم بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن لماذا؟ بشيء وقر في قلبه. اليقين هو الإيمان كله، اليقين. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم لو رأيت الجنة لم أزد يقينا. لماذا؟ لأنه كأنها رأي، كأنها رأي عين، كأنها رأي عين، ولهذا تحقق عندهم أعلى مقام في اليقين، وهو أعلى مقامات الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. قال عليه الصلاة والسلام لحارثة يا حارثة إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال أصبحت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وإلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة، وإلى أهل النار وهم يتضاغون فيها. قال عليه الصلاة والسلام عبد نور الله قلبه، عرفت فالجنة، عرفت فالجنة. وهذا هو أعلى المقامات ومقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا هو أعلى مقامات حسن الظن بالله عز وجل. حسن الظن كما تقدم مشروع بكل الأحوال، فهو واجب، لكن نص العلماء عليه في المريض ومن احتضر لأنه قريب من الدار الآخرة، فغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. ولهذا اختلف العلماء أيهما يغلب، جانب الرجاء أو جانب الخوف، لأن الرجاء والخوف للمؤمن كالجناحين للطائر، بهما يطير بهما يبلغ مقصوده، فإن غلب جانبا على جانب لم يكن طيرانه مستقيما وقد يصل، لكن يكون رجاؤه وخوفه مستويا، إلا أنه حينما يكون حال النزع أو الاحتضان يغلب جانب الرجاء. دليل ما تقدم من حديث أنس متقدم أنه قال أرجو الله وأخاف، يرجو الله، فأخبر أنه يرجو الله، ومن رجى الله في هذا الموطن لا ينفي أنه يخشى من ذنوبه، لكن رجاؤه بحسن ظنه بالله عز وجل سبب في تكفير السيئة. ولهذا قويت هذه الكلمة إذا كانت ختام عمله أن تنفو تلك السيئة وأن تزيلها، ويلقى الله سبحانه وتعالى على هذه الكلمة. نعم ويتوب. نعم وعلى المريض. نعم ويتوب إليه، توبة واجبة، وتوبوا إلى الله لعلكم تفلحون، توبة يعني توبة واجب على الجميع، والتوبة الصادقة التوبة النصوح من المنصحة، وهي المخيط الذي يجمع الثوب ويخيط خلله، فحينما تأخذ المنصحة وهي الإبرة فتشد خلل الثوب يجتمع ويصلح ويزيد، فسميت التوبة توبة نصوحة لأنه نصح نفسه، فجمع شملها وشعثها حتى كان همه هما واحدا، وجمع الهموم هما واحدا لله عز وجل، فلم يتفرق قلبه في كل وادي شعبة، بل جمع أوديته في واد واحد وهمومه في هم واحد، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وراءه، ومن أصبح والجن والدنيا همه فرق الله عليه شمله ولم نعم ولم يصب من الدنيا شيئا وجعل الله فقره بين عينيه، من أصبح والآخر الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا ما يطلب وما يريد. فالمقصود أنه ينصح نفسه، سميت النصيحة نصيحة للغير، نصيحة لماذا؟ لأنك تجمع شمل أخيك المسلم مثل ما تجمع الثوب وترف الثوب وتخيط الثوب. نعم يقول نصحت الحسنة إذا خلصت، وكل شيء نصحته خلصت، خلص نفسه من غشها، خلص أخاه بنصيحته، هذا السنة والمشروع. وإن كانت التوبة مشروعة في كل حال، لكن في مثل هذه الحال ألزم وآكل. نعم نعم دين وفا ايه الحمد لله. إن كان عليه دين، أقول إن كان عنده مال، إذا خلف شيئا يقضى من مال، إذا ما خلف شيئا فلا تزر وازرة وزر أخرى. نعم فالمقصود أنه كما تقدم، وهي قال علماء التوبة واجبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون كلهم، توبوا أمر، قيل جميعا يعني جميع الذنوب، وقيل جميعهم، والأمران واجبان، تواجب على الجميع، تواجب من جميع الذنوب، كذلك يتخلص من كل ما عليه، وهذا مثل ما تقدم يتخلص من الحقوق في حال حياته الواجبة، يجب أن يتخلص من الحقوق الواجبة عليه. لكن كان عليه حقوق بدين، لكن لو كان عليه حق مثلا بدين، والدين هذا مؤجل هو مرض على أصدار واشتمال وقلب على ظنه، يعني وقع بنفسه أنه يمكن أن يموت وعليه دين هو مؤجل، لازم القضاء. نعم الرأس يشهد عليك. نعم يبلغ. طيب إذا مات وهو وعليه دين، عليه دين يلزم يعني قضاء في الحال ولا ما يلزم؟ نعم
إذا كان في قصور ورث تقسيم
إذا كان
تقسيم ورث هذا إذا مات في الحال
مطلقا يعني
لا إذا نقول له حق
إلى حرص يعني من يضمن حقه. نعم أربع سبعة ثمان سبعون ليه قالوا طيب لو قالوا مثلا نبي نكسر لكن الآن هو مات الآن وأجل الدين بقي عليه سنة شو نعطيه الآن هو بقي على سنة قسط مثلا بقي عليه سنة هل يلزمهم يعني أو أنهم إذا تكفلوا وضمنوا إذا الحين تقسمون المال حتى وين يضيع من قبيل منكم الحين تفرضون كل واحد شيء يقول ايش نقول؟ هنا ها نرفع الصوت الدين. طيب هم يقولون الدين مؤجل الأجل يسقط ولا يبقى؟ يقول الميت راح، الميت ما عاد له ذمة، خربت ميت خربت ذمة ما عاد له ذمة، خربانة ذمة. يقول فقهاء إذا مات الميت خربت ذمة. نعم إذا كان هو مو بسيط لديه ولا حق يا بعض يقولوا تملكين المال بعد لو كن مملوكين بعتكم وخذت حقي منكم هاي لكن نعم عليه ماذا؟ يعني يضمنون له يعني يضمنونه بكفيل. يعني في المقصود انه هل يعني خلاص هل يعني نقول دين من عند صاحب الدين حق الثابت فان ترتب على موته على المال موجود ضياع الحق وجب السداد حالا ويسقط الاجر. اذا كان يقول نحن خلاص سوف نقسم المال اعطوني حق اقسم المال من قبيلي من كفيل؟ قالوا ما تحدث منين يجب لأنه ما دام أنه سوف يترك عليه سقوط أعداء الحق إلا أن يضمنوا بكفيل أو ضمين أو كفيل غير أو رهن محرز. قالوا هذا الرهن نرهنك أو نعطيك هذا البيت هذا رهن حتى يحلج أو يتكفل أحدهم يضمن له حقه ويثبت ويكون مليئا لا بأس. أما إذا فات هناك فنقول من نحيله؟ الميت مات له قلنا الميت انتهى ما عاد يبالغ والورثة لم يحصل بينه وبينهم عقد ما يبالغ والمال لا يمكن أن ينسب إليه المال يختصم المرأة أو يأخذ صاحب الدين فهذا هو الصواب في هذه المسألة ويقول ويتخلص من كل ما عليه هذا في حال حياته وإذا ما وجب على الورثة أن ينفذوا ما وجب إن كان وصية أو دين عليه وله قضاء يقضي. نعم
لا ما يشترط. لا ما لو اشترط هو انه قال انسان انا اضمن لك ذلك، لكن يعني لكن الضامن لابد ان يكون يعني هل يشترط رضا من عليه الدين؟ هذا في خلاف، والضامن ما يشترط. يعني الضامن يعني اذا قال انا اضمن لك ما في فلان ما يذمة فلان هذا ليس بشرط، لانه يكون كأن المال عليهم الان لانهم وارثون له. نعم فصل. نعم هذا في غسل الميت، وغسل الميت واجب ومنهم من حكى الإجماع عليه، وقال بعض العلم من السنة وقول بعض المالكية، لكن الصواب أنه واجب وجوبا كفائيا، ولم يقع إجماع على الوجوب، وإن كان لم يقع إجماع فإنه ما يشكال أنه واجب يجب غسله. والنبي ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث أم عطية في بلادنا التي ماتت: اغسلنها بماء وسيل، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وفي لفظ عند البخاري: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعة. وعند أبي داود: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. جعل الأكثر بعد السبع، وفي البخاري جعل الأكثر بعد الخمس. منهم من قال أقصى حد الغسلات سبع ولا يغسل بعدها أكثر، يعني رواية البخاري ما فيها إلا خمس أو أكثر من ذلك، والسبع ما ذكر بعدها أكثر من ذلك. لكن رواية أبي داود قال بعد ماذا؟ بعد السبع. فعلى هذا كم تغسل؟ مش أكثر من السبع، أكثر من السبع تسع مو ثمان، لأن مطلوب وتر مطلوب. ولهذا رواية البخاري: اغسلنها وترا، نص على وتر، اغسلنها وترا. لكن ينبغي أن يعلم أن المراد ليس أن الغسل على ما زاد على الثلاث سنة على الإطلاق، لا، هل سنة ولا سنة عند الحاجة؟ شو الدليل؟ نعم إن رأيتن ذلك يعني جعله إلى رأيهن، قول رأيهن هذا يرد على أن الأمر راجع إلى اجتهاد الغاسل أو الغاسلة، فلو غسل الثلاث الغاسلة ثم بعد ذلك خرج أذى سنقول تغسلها كم؟ اثنتين زيادة على الثلاث. ولو غسلت خمسا فرأت شيء من الأذى تغسل إلى سبع، وعلى الرواية الأخرى لا بأس أن تزيد إلى التسع لأنه قال أكثر من ذلك بعد السبع. نعم نعم لا لا ما يجب عليه خط أولا غير مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بالوضوء الذي هو غسل عبادة بلا خلاف، أما غسل الميت فاختلف العلماء هل هو تطهير أو عبادة، بعض العلماء قال تطهير طهارة نظافة، وبعضهم قال عبادة، ويذكر الصواب أنه غسل مقصود عبادة. ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حجم الزعيف لما وصف الوضوء ثلاثا قال: من زاد على هذا فقد أشاء وتعدى وظلم. إذا كان هذا في هذا نعم إيه نعم إشراف وتعدي وإشاء وتعدي، كذلك في غسل الميت. إذا نقول وإن كنا نقول صحيح إنه غسل عبادة، ولو قلنا إنه تطهير لاختلفت الأحكام، فيجب غسل الميت كما تقدم حديث معطيه. ولماذا في صحيحين عن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال اغسلوه بماء وسدر، وكان الموتى في عهده عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك يغسلوا في وقائع كثيرة في غسل الموتى، وهذا محل إجماع في وقائع السلف. أسماء رضي الله عنها جفيف غسل أبا بكر، وعلي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنه، ووقائع كثيرة في هذا، وهذا محل وهذا وجوب إذا معنى يجب غسله على من حضره على الأحياء. وهذا ويجب غسل ميت المسلم، قول المسلم هذا يخرج الكافر، فالكافر لا يغسل، ولا يصلى عليه ولا يكفر كم يكفر المسلم، بل يوارى بأي شيء حتى لا يتأذى به المسلم. ولهذا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما كان يعني كفار يليهم كفار يليهم قومهم فلا يليهم أهل الإسلام، فإذا كان أهل الإسلام لا يلون لا يرون الكفار فإنهم لا يغسر، ولو ولي المسلم الكافر كان من القريب له من مواقع يجعله في قصة علي رضي الله عنه لما مات أبو طالب أبوه قال النبي لها طوالا إذا ثم لما جاء قال أمره بالاغتسال عليه الصلاة والسلام على الأحياء، على الأحياء يعني من أهل الإسلام، لأن المسلم يليه من أهل الإسلام فلا يغسله الكعبة، لكن لو غسلها الكعبة هل يجزئ؟ هو اللي غسله كيف كيف يصير كالعادة؟ نعم يعني يأمر نعم 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 يعني كان يعتبر بأمره وإن والنية للمسلم النية للمسلم نعم فلا بأس في هذه الحالة أن يغسله نعم والقريب أولى يعني بالقريب إذا كان من جنس لا شك لأنه هو الذي يليه والذي يقوم عليه في حال حياته فقريبه يليه هو أو يقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله المسلم إذا كان قريبا هو الأولى والولاية بحسب القرب وأولى الرجال الرجل عصباته أبوه ثم جده ثم الابن وابن الابن ثم عندك الأخ الشقيق والأخلاف ثم ابن الأخ الشقيق وابن الأخلاف وهكذا الأخ الشقيق حسب ترتيب الميراث هو القريب أولى بالقريب وهذا كله يعني عند النزاع وإلا يجوز أن يتولى غيره يعني غيره لكن هو الأولى وحق له فإذا أسقطه له أن يوكل من شاء صاحب الحق إذا كان من إذا كان من جنسه يعني المرأة تغسل المرأة والرجل يغسل الرجل لكن يجوز للرجل أن يغسل الصغيرة إذا كانت دون سبع يقول النبي عليه الصلاة مروا أولادكم بالصلاة سبع ما دون السبع عورتها ويجوز للنساء يغسلن من له دون السبع لأنه لا عورة له فلا بأس بذلك إذا كان من جنسه وذلك أن عورة الرجل مع عورة الرجل يعني عورة الرجل الرجل مع الرجل أخف من الرجل مع المرأة الرجل بالنسبة للمرأة عورة مغلظة اشتدت عورة الرجل بالنسبة للمرأة والمرأة بالنسبة للرجل خلاف الرجل مع الرجل كذلك أحد الزوجين بالآخر لأن في خلاف في غسل يعني في غسل الرجل زوجته أما غسل الزوجة الزوجة فهذه قالوا لا خلاف كما حكى عبد البر وقبل الإمام أحمد رحمه الله وابن المنذر اللي حكى عن أحمد ثم ابن المنذر بعد ذلك ثم ابن عبد البر ويدل عليه يعني في غسل المرأة زوجها ما روى أحمد وابو داود من حديث عائشة رضي الله عنها رواية ابن إسحاق وصرح بالتحديد أنها قالت لو استقبلت لو استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه وهذا الحديث سبق سائل بعض الإخوان عبد الله الشبكة وقلت من حديث أبو داود لما ذكر عنه قال قصته أنه عليه الصلاة والسلام قيل أن ناداه منادي فقال نغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق ثيابه قلت من حديث رواه أبو داود مطولا وأما ذكر أما قولها حكم هذا كنت راجع لا أذكرها وراجعت عشان أبي داود وجدت كذلك أنه وجدت ذلك أنهم فألقي عليهم النوم فما منهم رجل الله وسقط ذقنه فسمعوا دين النبي يقول أن يغسلوا لما اختلفوا هل يعني في غسل الرسول وداهم أو يغسل القميص أن يغسل رسول الله وعليه قميصه فجعل يدركونه وعليه قميص عليه الصلاة والسلام فكذلك ما تقدم غسل المرأة زوجها في هذا الحديث أما غسل الرجل زوجته فكذا فهو روى أحمد وماجه حديث جيد أيضا بدأ بإسحاق وصرح
بالتحديد، ورواه أحمد بن صلاح الدنيا عند أحمد، ورواه أيضا صلاح الدنيا عند البيهقي، صلاح الدنيا عند البيهقي في الدلائل، ورواه أيضا أبو يعلى الموصلي من بيت إسحاق عن الزهري وصرح بالتحديد، وفيه أنه أنها أنه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى البقيع، أقول ذهب البقيع ثم جاء وأنا أجد صداعا، ثم قالت وقال يا رسول الله أن أجدني صداعا، قال ما ضرك؟ يقول عليه الصلاة والسلام لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك. قالت له قالت قل عليه رضي الله عنها لو فعلت ذلك لرجعت إلى بعض بيت نسائك معرسا ببعض نسائك رسول الله. وضحك عليه الصلاة والسلام، فأنا من حسن خلق عليه السلام لأنها قالت مثل هذا رضي الله عنها، يعني كأنها تقول يعني حينما تموت يدفنها إذا رجع إلى بعض بيوت نسائه فعلت كما يفعل الرجل مع أهله. دلالة قولها ما ضرت لو اتقاص سائق ولتغسيل المرأة زوجها في المسألة الأولى. ما روى مالك موطأ أن أسباب بن عميد غسلتها بكر رضي الله عنه فسألته حرا من الصحابة قال إن هذا يوم شات وأنا صعب علي غسله فأخذوها بأنه لا غسل عنها. وفي تغسيل الرجل امرأته ما روى من أبي شيبة أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة بوصية منها رضي الله عنها. نعم. بعد ويكون غسل نعم كذلك مثل ما تقدم في حديث المعطية عن الغسل ثلاثا يعني ثلاث مرات للبدن كله أو خمس يعني وتر أو سبع في المحلول الأخرى عند البخاري أو أكثر من ذلك. كل هذا كما تقدم للمصلحة، لكن هل الغسل ثلاث واجبة أو الواجب مرة واحدة؟ ذهب الجمهور إلى أن الواجب غسلة واحدة لأنه هو يحصل بالمقصود، وقالوا كما أن غسل الجنابة وهو أشد وأعظم الواجب مرة واحدة، كذلك الوضوء الواجب غسلة واحدة، فكذلك غسل الميت الواجب غسلة واحدة. وذهب بعض العلم إلى أن الواجب ثلاث غسلات، واجب ثلاث غسلات لقول اغسلنها ثلاثا ولقول اغسلنها وترا ونص عن ثلاث، فقالوا إن الواجب أمر ثلاث ووتر مثل إزالة مثل ما يزال الأذى بالأحجار والتراب، الواجب أمران ثلاث مرات ثلاث حصيات ثلاث حفنات تراب، وكي يكون يعني ممكنا يعني مع الإلقاء ولا يكون أقل من ثلاث ولا يكون يأكل ولا يكون وترا أقل من ثلاث. كذلك هذا هو ظهر الأمر الحقيقي، أو نغسلها وترا ثلاثا ظهر الأمر أن الواجب ثلاث، والنبي عليه الصلاة لم يجعل الخيرة إلا فيما زاد على الثلاث، قل إن رأيتن ذلك أيضا دلالة أخرى يعني بالزيادة، فلم يجعل لهن الاختيار فيما أقل، ولم يقل أو أقل من ذلك إن رأيتن ذلك، لهذا اليقين هو الثلاث من جهتين، في أول الحديث يغسلنها ثلاثا وترا أو خمسة أو سبعة، يضرب أقسمها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك ثم قال إن رأيتن ذلك، وهذا راجع إلى ما ذكر، فالاجتهاد في الأقل هو فيما دون السبع والخمس، أما ما دون الثلاث فلم يذكر فيه خيار، والظاهر والله أعلم هو لزوم الثلاث بماء في ضع الأوامر بماء وبماء وسدر بماء وسدر في بماء الحديث كما تقدم حديث عباس بماء وسدر، وفيها دلالة كما تقدم معنا في الماء، فما أن السدر لا يغير الماء لا يسلبه ماذا؟ نعم نعم لا يسلبه سلطان، وأنه لو تغير من السدر فهو ماء رابع للحدث تقدم ذلك، وأن هذا من ضمن الأدلة، هذا على القول بأن هذا على القول بأن غسل الميت غسل ماذا عبادة ليس غسل تطهير يعني من غسل الجنابة، وأنا وضعه أنا وضعه. وفي الآخرة كافور
فالماء والسدر في جميع الغسلات، السدر في جميع الغسلات. وكيف يكون السدر؟ السدر يظهر والله أعلم أنه يطحن، هذا الأحسن. وإذا طحن يكون فيه فائدتان: أولا أن تنتشر، ينتشر في جميع الماء ويكون أبلغ، يكون أبلغ. فإذا أخرى أيضا في نبوذ الرائحة، أيضا يكون استعمال السدر أقل، بخلاف إذا جعل ورق نعمل يحتاج إلى شيء كثير ويدقه ويطحن ويكون ويعرف القدر المناسب، يعرف القدر المناسب في كل غسل. وبالآخرة في الغسل الآخر، إن كان الغسل الآخر الثالث يجعل الثالث، الخامسة في الخامسة، السابعة في السابعة، أو أكثر كما تقدم في الأكثر كافور. والكافور أظهر أيضا كذلك يدق ويطحن، لأنه حين يدق ويطحن هو شديد الرائحة، لو أخذ منه مقدار يعني شيء يسير أو برأس الأصبع يؤثر في الماء الكثير، لأنه فيه فوائد: أولا يصلب البدن، يطرد الحواف، يطيب الرائحة. والأمر والله أعلم أن الطيب أن نفس الكافور والسدر أيضا بفائدة، لأنه طيب الرائحة، والميت يشرع أن يكون في أحوال كل طيب الرائحة، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تقول إلا خير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. فشرع أن يكون المكان طيب الرائحة حتى لا يتأذى من يحضر من الملائكة وغيره ممن يعني لا يعلم حضوره، لكن يكون رائحة طيبة في حال الميت، حال حضور الميت في حال غسله وكفنه. ولهذا يشرع أن يكفن أيضا نفس الكفن، ليطيب نفس الكفن. حديث جابر عند أحمد: إذا أجمرت الميت فأجمروه ثلاث. أن يبين أيضا أنه لا بأس أن يجمر البخور يعني نفس المكان، وإجمار أيضا لنفس الكفن ثياب الميت. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يعني الدليل ما يدل أيضا على مشروعية تطيب الميت قول النبي عليه الصلاة والسلام: ابن عباس قال لما سقط ذاك الميت، سقط ذاك الرجل في عرش، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسل ما هو سدر ولا تمسوه، دليل على طيب على المشروع. شو وجه الدلالة؟ دلالة المنطوق ولا المفهوم؟ المنطوق ولا المفهوم؟ مفهوم، لأن المفهوم مخالف، لأنه لما قال لا تمسوه طيبا دل على أن الميت يمس الطيب لولا، لكنه حصل المانع وهو وجود الحرام. بالفائدة أخرى أن الميت حرام عمينا، حرام باقي ولا لا؟ باقي، حرام باقي، ليس أن إحرام باقي. وهذا هو الصواب كما قول أحمد الشافعي جماعة، أن إحرامه لا يبطل كما يقوله جماعة كمال، بل أن إحرامه قال لا تمسه طيب، لهذا لا يخمر رأس ولا وجه. هذا من دلالة المفهوم كما تقدم. وتقدم البيان. نعم 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 نعم، لأن على رأس أحكام ميتة. نعم. وتقدم البيان. نعم نعم نعم، يغطس وجهه ورأسه. وتقدم الميامن لقول النبي عن الجنة بميامنها، بدلالة على ومواضع الوضوء منه، من على أن الميت يوضأ، من دلالة على أنه يعمل به كما يعمل حي في خاصة في أعلى أنواع الغسل وغسل الجنابة، فيوضأ ويبدأ بوضع الوضوء. ومن توضيح أيضا على الصحيح المضمضة والاستنشاق، لكن المضمضة والاستنشاق ليست بإدخال الماء، لأنه إذا دخل الماء إلى جوفه يضر، لكن يكون لأن تأخذ مثلا خرقة مبلولة بالماء فينظف ويزيل الأذى حتى يزول الأذى. كذلك أيضا يأخذ خرقة خشنة فيدلك أسنانه، يدلك أسنانه ويشوصها بشيء، بخرقة أو بسواك على وجه لا يدمي اللئة، كل هذا مشروع في حقه الميت. ولا يغسل الشهيد، لما ثبت في صحيح البخاري عن جابر انه عليه الصلاه والسلام قال لم يغسل لم يغسل ويصلى عليه، لم يغسل ولم يغسل ولم يصلى عليه. فذلك حديث انس عند احمد وابي داود انه عليه الصلاه والسلام أمر بدفنهم بدمائهم. حديث ابن عباس أنه لم يغسلهم ولم يصلي عليهم. عن أنس أنه أمر أن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. فالشهيد لا يغسل لا يغسل. وهذا تقصير الشهيد أو عدم تقصيره هذا هو محل قول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم. والمراد بالشهيد شهيد المعركة، مراد الشهيد شهيد المعركة، المعركة مع الكفار. والشهداء أو القتلى من الشهداء أقسام أربعة: شهيد لا يغسل، هذا شهيد المعركة، هذا بلا إشكال. والنوع الثاني شهيد يقابل وهو يغسل ويصلى عليه بلا خلاف. من هو؟ المفعول والمفعول شهيد يعني في الآخرة، يعني محكم الآخرة، لكن محكم الدنيا يغسل ويصلى يسمى شهيد. عندنا بقي شهيدة وهو من قتل ظلما. نعم نعم نعم، من قتل ظلما وهو نوعان. الأول من قتل في معركة كمن قتل كقتيل البغاة في معركة، لأنه يكون في قتيل البغاة. والنوع الثاني من قتل ظلما مثل من قتل قطع الطرق أو السراق أو نحوه أو اعتدى على الإنسان فقط. فهذان نوعان من الظلم اختلف العلماء فيه: هل يلحق الشهيد بالمفعول والمفعول أو يلحق بقتيل المعركة؟ بعض العلماء الحق قتيل البغاة بقتيل المعركة، والمقتول ظلما من 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 قاطع طريق الحقه بشهيد بالشهيد المطعون كالمطعون والقوم. هذا المذهب. منهم من قال لا يغسل يصلى عليهم. ويمكن ان يقال، يمكن يقال وهو جيد ان يقال من قتل في معركة مع البغاة ونحوهم فانه بالحق يشبه قتيل المعركة، لان قتال ومقتول ظلم في سبيل الدفاع عن الدين، لان قتل البغاة دفاع عن الدين ونصرة ودفع الباطل العام، دفع الباطل العام من القتال الكفار. الظلم هذا وإن كان من البغاة لكنه ظلم عام، والظلم من الفساد من أعظم الفساد، يشبه ظلم الكفار في قتال يوسف دفعه منهم، يعني جنس دفعهم ودفع شد من جنس دفع شر الكفار. وإن كانوا في أهل الإسلام لكنهم يقاتلون كما يقاتل الكفار، وإن كانت تختلف الأحكام يتعلق بالسبي ونحوه والغنائم وأشبه ذلك، لكن الشأن أن من جهة دفع شدهم يشبهون الكفار. فهذا قد يقال كما هو المذهب أنهم يلحقون بقتل المعركة في قتال الكفار. أما من قتل ظلما على يده مثلا قطع طرق فهذا ظلم خاص، ربما يقول دفع العمال أو نحو، وإن كان واجبا لكنه ليس كالقتل في حال المعركة. فهذا يحصل يأخذ حكم القتيل الذي قتله بطنه فيكون حصل الشهيد قسمان، أربعة أقسام: قسمان لا يغسل وشهيد المعركة سواء كان معركة مع الكفار أو معركة أموال، والنوع الثاني قتيل البطل ونحوه، وكذلك من قتل ظلما من قاطع ونحوه. نعم لطيف. نعم إذا تعذر الماء المذهب وقول كثير قالوا يبنى، قالوا إن هذا غسل عبادة، غسل العباده هو يشبه الغسل الواجب من الجنابه، ومن عدم الماء في الجناب وجب ماذا؟ يجوز تيمم، فلم تجوز تيمم. والذي يظهر الله اعلم انه ان يقال انه اذا عدم الماء فلا حاجه فيه، فلنقول ان لا دليل عليه خاصه التوقيت مثل هذا، لان هذا الغسل وان كان غسلا واجبا غسل عباده لكنه المقصود من الأعظم والأكبر هو التنظيف. ولهذا شرع فيه ما لم يشرع في غسل الجنابة، شرع فيه التكرار. مع غسل الجنابة لا يشرع التكرار حقيقة في الرأس، لا يشرع التكرار ثلاثة في الرأس، وشرع التكرار غسل الرأس. لماذا؟ إذا كان فيه شعر لكثرة الشعر يحتاج إلى تخليل الشعر وأن يصل الماء إلى أصول الشعر. أما البدن فلا يشرع تكرار غسل. قولهم أنه يغسل ثلاث مرات هذا لا دليل عليه، يعني في كما يغسل أعضاء في أعضاء الأرض لا. أما غسل الميت فجاء حديث ينكثر ثلاثة خمسة سبعة أو أكثر من ذلك، فارق الغصب دل على ان التطهير مبالغه مع ان العباده لا تبالغ تطهير، هذا ينافي التيمم فلا يحصل المقصود، ثم المقصود من ازاله الاذى وتطهير البدن، ولهذا شرع فيه من الكافور والسدر ما لم يشرع فيه غيره من انواع الاغصان. على نعم مات يعني جرح في المعركة ولم يموت فيها. نعم هذا نقول من مات من جرح في المعركة فهو قسمان، قسم يكون جرحه موحي، معنى موحي يعني بالغ قوي فبقي مدة يسيرة حياة لكنها يضع حتى مات، فمات من أثر الجرح ولم ينزل الجرح، فهذا لا يغسل، هذا لا يغسل كما تقدم الصلاة تعالى، وإن أكل أو شرب على الصحيح يسمونه الارتفاع أو ارتفع، فإن كان أكل وشرب شرب ولم يطل غسل فإنه لا يغسل لأنه شهد معركة مات في الحالة قريبا، ويدل عليه أن كثيرا من قتل المعارك بقوا وتحدث بعضهم شرب الماء بعضهم ولم يغسلوا وحكم حكم شهد معركة. القسم الثاني من جرح لكن استمر به جرحه مدة وطارت المدة ونقيم أيام، فهذا إذا مات غسل وكفل يغسل وصلى عليه حكم الحكم شهد المعركة، لما ثبت صحيحين من النبي قصة معاذ رضي الله عنه لما جرح على الأكحل في غزوة الأحزاب نقلها النبي للمسجد عليه الصلاة والسلام ثم برئ جرحه حتى كان يشفى، ثم قال اللهم إن كنت وضعت حظينا فنفخ جرحا ففجرت، وفي وقت أنه أصابته دابة ففجرت ثم مات فغسل صلي عليه رضي الله عنه.